الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في العقيدة الواسطية عند آخر آية ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه فيما يتعلق بإثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي وهو قوله رحمه الله وقوله وهو الغفور الودود. قال العلامة الرشيد رحمه الله عليه في شرح الوصية: قوله الغفور من أبنية المبالغة أي كثير المغفرة، وأصل الغفر الستر، ومنهم المغفر فهو سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب إليه أن يستر ذنوبه ويتجاوز عن خطاياه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: المغفرة محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره. المغفرة محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره، ومنه المغفر لما يغفر الرأس من الأذى، لكن أظن بعضهم الستر، فالإمامة لا تسمى مغفرا مع سترها، فلا بد في لفظ المغفر من الوقاية. انتهى. إذا المغفر لا يطلق إلا على من اجتمع فيه وصفان، وصف الستر ووصف الوقاية، فما كان يستر ولا يقي كالعمامة وكالقلنسوة فلا تدخل في مسمى المغفر، وما اجتمع فيه الأمران الستر والوقاية من السهام ومن ضربات السيف فيقال له المغفر. وهكذا المغفرة يحصل بها الستر والوقاية، فيحصل بها الأمران الستر من الله عز وجل ووقاية العبد شر الذنب، وذلك بمحوه. فإذا ما محى الله عز وجل الذنب فإنه يقي العبد شره. قال رحمه الله: والغفور أبلغ من الغافر، لأن فعول موضوع للمبالغة، والغفار أي الستار لذنوب عباده أبلغ من الغفور، لأنه للتكفير من غير حصر، وقد جاء في تنزيل الغفور والغفار والغافر. قوله الودود، وهذا هو محل الشاهد. قال: قوله الودود من الود، وهو خالص الحب وألطفه وأرقه. والودود من صفات الله سبحانه وتعالى أصله من المودة، أي المتودد إلى عباده بنعمه، الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه. وأيضا الودود أي المحبوب. إذا فتكون هذه الكلمة فيها رد على، أو هذا الصفة فيها رد على الجهمية والمعتزية، وقد سبق معنا أن الجهمية والمعتزلة قال إن الله عز وجل لا يحب لا يحب ولا يحب، أن الله عز وجل لا يحب ولا يحب، فنفوا المحبة من الجانبين. وهذا الاسم وهو الودود يدل على إثبات المحبة من الجانبين، من جانب الله عز وجل ومن جانب العبد. فهو الودود الذي موصوف بصفة الود وهي المحبة، وهو الودود بمعنى المحبوب أو الحبيب. فقال رحمه الله عليه، قال البخاري في صحيحه: الودود الحبيب، والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين، على كونه وادا لأوليائه، والهمزة هنا خطأ، ومودودا لهم. وكذلك كلمة هذه الكلمة حصل فيها تصحيح، ومردودا الصواب أن يقال ومودودا له. انتهى من كلام ابن القيم باختصار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: قوله بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، قوله: كتب ربكم على نفسي الرحمة وهو الغفور الرحيم. وهذه تفصل عما قبلها. وقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، بعد أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه بعض الأدلة من كتاب الله عز وجل الدالة على إتمام صفة المحبة لله عز وجل، انتقل إلى ذكر بعض الأدلة من كتاب الله الدالة على إتمام صفة الرحمة لله عز وجل. وصفة الرحمة صفة ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع السلف، وقد نفاها أهل البدع من الجهمية ومن المعتزلة، والأشاعرة تأولوها على إرادة الإنعام أو إرادة الثواب، فردوا الرحمة إلى صفة الإرادة كما فعلوا ذلك في صفة المحبة، ردوها إلى صفة الإرادة. وتأويل الرحمة بالإرادة بإرادة الإنعام أو إرادة الثواب هو تحريف للكلم عن مواضعه. وهكذا تأويل الرحمة بنفس الثواب وبنفس الإنعام من تحريف الكلم عن مواضعه. فهناك من يقول الرحمة هي إرادة الإنعام أو إرادة الثواب، ومنهم من يجعل الرحمة هي نفس الثواب ونفس الإنعام، وهذا في حكم لا يثبت الإرادة كالمعتزلة، فيفسر ذلك بنفس الثواب وبنفس الإنعام. ومن أثبت الإرادة في الأشاعرة ردوا صفة الرحمة وصفة المحبة إلى صفة الإرادة. والذين نفوا صفة الرحمة عن الله عز وجل نفوها عن طريق العقل المنكوس، وإلا فإن العقل الصحيح لا يعارض، والعقل الصريح لا يعارض النص الصحيح. لكنهم قوم انتكست عقولهم فذهبوا إلى أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفة، بل يدل على نفيها، وذلك أن الرحمة ضعف وخوار، والله سبحانه وتعالى منزه عن الضعف والخوار. وكل هذا من الباطل، ويقال لهم أولا لا نسلم لكم، أن هذا هو معنى الرحمة، أن معنى الرحمة الضعف والخواص، وذلك أن الرحمة ممدوحة والضعف والخوض مذموم، فكيف تفسر الرحمة الممدوحة بأمر مذموم؟ والله يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فالضعف والخوض مذموم، المؤمن القوي حين وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فالضعف والخوض مذموم والرحمة محمودة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم، وقال لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وهل يستقيم أن يقال لا ينزع الضعف والخوار إلا من شقي؟ يستقيم هذا الكلام يتفسر الحديث بهذا التفسير، ويقال لا تنزع الرحمة إلا من شقي، إلا ينزع الضعف والخوار إلا من شقي. من نزع عنه الضعف والخوار هذا سعيد، هو شقي. فهذا ما يدل على أن تفسير الرحمة بالضعف والخوار لا يستطيع، وهو من تحريف الكلم عن مواضعه. فيجاب بهذا الجواب أولا، فيقال الرحمة محمودة بنصوص الكتاب والسنة وبإجماع العقلاء، والضعف والخور مذموم، فكيف يفسر المحمود بمعنى المذموم؟ هذا من تفسير الشيء بنقيضه، ومثل هذا لا يستقيم. ويقال ثانيا من باب التنزل، يجاب ثانيا من باب التنزل مع القصد، فيقال هب أن الرحمة معناها الضعف والخوار، فهذه رحمة المخلوق، ولا يلزم أن تكون رحمة الخالق كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولله المثل الأعلى. فإذا سلمنا أن هذا هو معنى الرحمة فهذه رحمة المخلوق، ولا يلزم أن تكون رحمة الخالق كذلك، وهذه من التنزل مع الخصم. وإلا كما عرفنا أنه لا يصح تفسير الرحمة بالضعف والخوار. قال الشارح رحمه الله قوله، أي قول شيخ الإسلام في ذكره للآيات المثبتة للرحمة، ذكره الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. قال الباء في بسم الله للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف، الباء في بسم الله للاستعانة وهي متعلقة بمحذوف، وليس أن تعبر بمجرد المصاحبة كما يذهب إلى ذلك بعض المعتزلة، فإنهم إن ذهبوا إلى هذا التفسير فإنهم يرون أو يفسرونها على عقيدتهم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يجعل الضال مهتديا ولا المهتدي ضالا، فليست عنده في الحقيقة استعانة بالله عز وجل، فإن العبد هو الذي يخلق فعله، والله سبحانه وتعالى عندهم لا قدرة له، لم يخلق أفعال العباد ولا قدرة له على خلقها، ولا يستطيع أن يفعل شيئا مما يتعلق بأفعال العباد، ولا مشيئة له فيما يفعلون أو يكون عنه المشيئة المطلقة المتعلقة بأفعال العباد، فكيف تصور الاستعانة من قدري؟ الاستعانة ما هي متصورة من قدري، من معتزل قدري. فلهذا إذا جاءوا إلى الباء بسم الله قالوا للمصاحبة، وليفسرونها ب بالاستعانة. والمؤلف يقول هنا ويقول الشارح الباقي بسم الله الاستعانة وهي متعلقة بمحذوف التقدير والتقدير أبتدئ أو ألف على حسب ما يضمن المتكلم. والاسم مشتق من السمو وهو العلو أو من السماء وهي العلامة. ولفظ الجلالة مشتق من آلهة ومعنى كونه مشتق أنه دال على صفة الألوهية كسائر أسمائه الحسناء كالعليم والسميع والبصير ونحو ذلك. هو جامع لمعاني الأسماء الحسنى وصفات العلا وراجعة إليه. ولهذا كما قلنا من أهل العلم من عدل الجلالة هو اسم الله الأعظم على ما سبق الحديث عليه في بعض الدروس الماضية. قوله الرحمن الرحيم وهذا محل الشاهد قال هما صفتان لله سبحانه وتعالى مشتقتان من الرحمة وهما من أبنية المبالغة. الرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل كلها من أوزية المبالغة وتدل على السعة والامتلاء. قال والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى ولهذا عمار البيت العامر كما يقول شيخ الإسلام أفضل من المعتمر. العامر أفضل من المعتمر فإن زيادة المبنى فيه زيادة المعنى. فمن كان عاملا للبيت بالصلاة والطواف أفضل من الزائر الذي يأتي للعمرة وينصرف. ولهذا من كان في مكة الإكثار من الطواف أفضل له من الخروج من أجل العمرة، بل الخروج من أجل العمرة فعل ما هو سديد وإن كان لا يحرم إلا إذا كثر فإن هذا من المحدثات كالذي يعتمر في كل يوم من أكثر من مرة مثلا، لكنه خلاف المعنى الحسن. فالإكثار من الطواف أفضل من الخروج من أجل العمرة حتى ولو خرج إلى الميقات. فالإكثار من الطواف أفضل، فإن العمرة تكون في حق القادم لا في حق الخارج، في حق الزائر، والعمرة هي زيارة. على كل شاهد من ذلك أن المؤلف يقول لأن زيادة البناء قال الرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى والرحمن خاص بالله سبحانه وتعالى يسمى به غيره ولا يوصف، فلا يجوز أن يسمى شخص بالرحمن وهكذا بنقطة جلالة الله. فالرحمن اسم مختص بالله عز وجل وهكذا نقطة جلالة. ولا يصح أيضا أن يوصف بهما غير الله عز وجل، فلا يوصف بالرحمن غير الله عز وجل ولا يوصف بالإله والمألوه غير الله سبحانه وتعالى. وأما صفة الرحمة فهي تكون للخالق المخلوق، وإن كانت الخالق أكمل سبحانه وتعالى لكن المخلوق يوصف بالرحمة بالمؤمن رؤوف الرحيم كما قال الله عز وجل في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقال هنا الرحمن لا من باب الوصف ولا من باب الاسم، لا يوصف بذلك ولا يسمى، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. كما أنه لا يقال لشخص يطلق عليه لفظ الجلالة الله ولا يوصف بالألوهية فإن هذا لا يجوز. قال بخلاف الرحيم فيوصف به غيره سبحانه وتعالى فيقال رجل الرحيم. والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى اللائقة بجلاله وعظمته، فيجب أن يوصف بها كما وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. بخلاف ما عليه أهل البدع الذين نفوا هذه الصفة وأولوها كمن يؤولوها بالإنعام، وهذا كما عرفنا في حق من ينفي الإرادة أو بإرادة الإنعام، وهؤلاء الأشاعرة لم أثبتوا صفة الإرادة، له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر، هذه السمات السبع التي يثبتها الأشاعرة ومنها الإرادة، ويسمونها الصفات العقلية ويزعمون أن العقل دل عليها ولم يدل على غيرها. قيل غير ذلك من التأويلات الفاسدة، فالرحمة ثابتة لله سبحانه وتعالى كغيرها من الصفات، سواء كانت ذاتية كالعلم والحياء أو فعلية كالرحمة التي رحم بها عباده، فكلها صفات قائمة به سبحانه وليست قائمة بغيره، قائمة به ما هي قائمة بغيره. يعني الله عز وجل وصف نفسه بالرحمة لأن له مخلوق رحيم، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ومن غيرهم، فيجعلون ذلك الأسماء والصفات حقيقة في المخلوقات ومجاز في حق الخالق، وهذا كلام فاسد. فإن الصفة إذا قامت بغير الله عز وجل فهي في ذلك الشيء الذي قامت به، لا تجعل الله عز وجل، يعني كون الله عز وجل خلق هذه الصفة صفة الرحمة بالمخلوق، فكيف يقال أنه يوصف بشيء خلقه في غيره؟ هذا كلام فاسد. إذ لازم ذلك أن الله سبحانه وتعالى يوصف بكل ما خلقه في غيره، وهذا لازم كفري، فإن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وكل ما في العباد من الخير والشر خلق لله عز وجل، فهل تضاف هذه الصفات إلى الله عز وجل؟ هذا كلام في غاية الكفر، سواء كانت هذه الصفات من الصفات الحسنة في المخلوق التي لا تليق في الخالق كالخوف والرجاء والخشية والإنابة، فلا يوصف الله عز وجل بها باعتبار أنه خلقها في عباده، ولا يقال الله عز وجل هو المصلي وهو الصائم وهو الراكع وهو الساجد لأنه خلق هذه الأفعال في مخلوقاته. كذلك في أمور الشر لا يقال أن الله عز وجل موصوف بها وتضاف إلى الله عز وجل لأنه خلق في مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك. الصفة إذا قامت في محل فإنما هي في المحل، ما تجعل صفة لله عز وجل لا من قبيل الحقيقة ولا من قبيل المجاز، كل ذلك من المعاني الفاسدة. قال فكلها صفات قائمة من سبحانه ليست قائمة بغيره، فيوصف بها سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله. وقد اجتمع في بسم الله الرحمن الرحيم أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. قال وكذلك اجتمع في أنواع الخفض الثلاثة، بسم الله مخفوض بالحرف، ورب الجلالة مخفوض بالإضافة، والرحمن الرحيم مخفوضان بالتبعية. قال ابن القيم رحمه الله وضمن بسم الله الرحمن الرحيم إثبات النبوات من جهات عديدة، وقول أنواع التوحيد الثلاثة موجودة في بسم الله الرحمن الرحيم، فتوحيد ففي أولها توحيد الربوبية بسم الله، فإن الاستعانة تكون بالرب، الاستعانة تكون بالرب الذي هو على كل شيء قدير، فيستعان برب العالمين، الاستعانة متعلقة بربوبية الله عز وجل، ولها تعلق أيضا بألوهية الله باعتبار أنها عبادة، فيها تعلق بالألوهية وبالربوبية. فبسم الله تدل على ربوبية الله عز وجل، والله يدل على الألوهية، على توحيد الألوهية، فإن الله هو المألوه المعبود، والرحمن الرحيم فيهما إثبات اسمين وصفتين لله عز وجل وحدة توحيد الأسماء والصفات. نقل عند قول ابن القيم رحمه الله عليه وقد ضرب من السحمانين إثبات النبوات من جهات عديدة. نقل من هذا الموضع وننتقل إلى كتاب البيوع.